إذاعة بلادي 96.6 تقدم ريحة الجروف.
ارجع للشواطئ زينة مل علينا حنينة.
ريحة الجروف مع أحمد عبد الوهاب أحمد. ريحة الجروف على إذاعة بلادي.
للعين الدانينة للموج ورقصة الوزينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي مستمع برنامج ريحة الجروف على إذاعة بلادي 96.6، مرحب بك في حلقة جديدة وحلقة أنا زي ما قاعد أقول كل مرة حلقة متميزة، لكن هذه الحلقة أكثر تميزا، أكثر تميزا بضيوفها وأكثر تميزا بمواضيع اللي حتطرح فيها بإذن الله تعالى، وأكثر تميزا بحضور صاحب الدار، يعني أخونا أحمد عبد الوهاب اللي أنا دائما قاعد أقول أنا مقدم ثاني يعني في غياب أحمد، لكن أنا اللي استدعيت أحمد باعتبار إنه الشيء اللي ما بتتشال لي براي، الضيوف الموجودين ديل دار لهم فزعة حقيقة يعني، وأنا سعيد جدا إنه في وجود أحمد عبد الوهاب يكون معانا الدكتور توفيق الطيب البشير. ودكتور توفيق هو رجل بالتأكيد غني عن التعريف، يعني لما نقول الطيب البشير بيبقى الكلام عن أسرة ممتدة في العلم وممتدة جذورة في التاريخ وفي التعليم وفي الثقافة والأدب والنشر والتوثيق ومجالات كثيرة جدا نتعرض لها من خلال هذه الحلقة. ومعانا أيضا الأستاذ الشاعر والمحامي وناظر عموم قبيلة القراريش الأستاذ الفاضل محمد خير، وأيضا الفاضل محمد خير براودة اللي فزع يعني غير دكتور توفيق. يعني أنا سعيد جدا إنه يكون معي هؤلاء الثلاثة الضيوف. أنا احتليت منصة التقديم لكن بعد شوية حفكها لأحمد، يعني بعد ما أرحب به وأرحب بالضيوف المتواجدين داخل الاستوديو، وأرحب بكم جميعا في ريحة الجروف، ونحن حننطلق في ونسة ودردشة ما محكومة ولا معد لها، يعني بتبقى ونسة دي ونسة نقعد ونسة في المكتب وفي الشارع وفي العربية. يعني حبابكم عشرة والف مرحب بكم.
أول التحية والسلام للأخ المستمع الكريم داخل وخارج السودان، والشكر أجزله لأخي المهندس أسامة حمزة والفريق العامل معه، والشكر موصول أيضا لإذاعة بلادي برنامج ريحة الجروف لصاحبه الأخ العزيز الأستاذ أحمد عبد الوهاب والذي شرفنا بوجوده معنا. طيب، الحقيقة فعلا كما ذكر الباشمهندس أسامة، نحن جينا على غير أجندة وجينا على غير موعد مسبق للحديث حول شيء معين، نحن جينا فقط لنوثق ونستنا العادية زي ما قال أخونا أسامة، لأنه كثير قاعد نجي نقعد ونناقش كثير من الأمور ونخرج من مكان لمكان وندخل من حتة لحتة، وقلنا الكلام ده يعني يكون جيد لو إننا نحن أشركنا المستمع الكريم معانا في هذه المسألة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا التحية لأخي الباشمهندس أسامة حمزة، والتحية لأخي الكريم أحمد عبد الوهاب صاحب البرنامج ومنشئه، والتحية للمستمع الكريم، والتحية لأخي دكتور توفيق الطيب البشير، والتحية لكل أهلنا في السودان. وحقيقة ذكر أخونا أسامة إنه هو جاب أحمد فزعة، فأنا كذلك فزعة على دكتور توفيق، فلا بد من اليوم يعني نقعد ونفلفل الفلفلة المطلوبة. ودكتور توفيق رجل موسوعة، ولذلك عمل موسوعة التوثيق الشامل، فالليل يشيل شيلته، وزي ما قلت البرنامج ما هو معد، فزي ما قال أخي أحمد سليمان نحن جينا هنا لننسى هموما ودواهم من الزمان وحزنا، فالذي لا يريد ونسى فبحق الإلهي لا يسألنا. وشكرا جزيلا.
أحمد سليمان طه هذا واحد من الناس الحقيقة لا يمل يعني الجلوس معه ولا يمل حديثه وما ينسره من درر. يعني أحمد عبد الوهاب حبابك يا أخي في برنامجك في ريحة الجروف، والحمد لله على السلامة بعد غيبة. يعني
والله يا أسامة، أول حاجة تحية لك وتحية للتيم العامل وأسرة برنامج ريحة الجروف وأسرة إذاعة بلادي،
وأبدا المستمع العزيز ما حس بفراق ولا حس بنقيصة طيلة الأيام. الوعكة ألمت فينا تجاوزت العام، والحمد لله رب العالمين إنك شلت الشيلة وما انجلجغت منك ولا اندفقت بحمد الله تعالى. ضيوفك الليل حقيقة ضيوف خاصين جدا جدا، وضيوف هم شهود على أهم مرحلة أنا أعتقد في مسيرة هذا التراث، خاصة التراث الشعري والتراث اللحني والتراث القنائي. دكتور توفيق علي أستاذ الفاضل، الاثنين يعني دي الناس شهود على إدارة مهيرة، وناس شهود على نادي الطنبور في قمة حاجاته ودوراته أسست للمسألة دي. وجاب عداك دكتور توفيق أسس لموسوعة التوثيق الشامل التي كانت مرجعية لنا ولقيرنا لكل التراث السوداني، ونجحت ونجحنا معاها، وكانت هي ناخذ منها كلما حاجة قفلت قدامنا يعني. فله التحية. وأخونا الفاضل بالمناسبة شاهد وموثق على أخصب مرحلة شعرية لعمالقة شعراء منطقة منحنى النيل آنذاك هم في قمة الشباب، أستاذنا محمد أحمد الحبيب، أستاذنا الحسينابي، أستاذنا أحمد سليمان طاها، وكل التفاصيل في ذلك الزمن الجميل وولدت فيها أشعار ما بعدها، أشعار هي التي نتغنى بها الآن. فهذا الرجل ربما يكون شهود على كل نص نظم بمناسبته يعني. نعم. برضو ما هو راجل ساهل.
نعم. تحية لك أحمد عبد الوهاب ودكتور توفيق. خلينا ننطلق ونرجع بذاكرتنا للوراء شديد يعني. وأنا يمكن إحنا في حلقات في منابر كثيرة مختلفة، أنا وأحمد عبد الوهاب ومجموعة الأخوان اللي اهتموا بتقديم الثقافة الخاصة بمنطقة الشمال عموما يعني، وإن كان أحمد قاعد دائما قاعد يستخدم مفردة منحنى النيل، لأنا دا رقيف على المفردة دي بعد شوية في حوارنا يعني ما ننساها يعني، لكن إحنا اضطررنا لتفاصيل كده كثيرة جدا، وكيف انتقلت الثقافة دي من المحلية أو من المنطقة هناك للخرطوم. بالتأكيد كان في منابر وكان في أسماء وأشخاص ودور وكيانات كثيرة جدا ساهمت في إنه هذه الثقافة تنتقل أو تتنقل إلى الخرطوم العاصمة يعني للمدينة يعني. وخلينا أرجع معاك لاتحاد الطلاب وجيتك أنت للخرطوم والناس اللي كانوا في المرحلة ديك من حياتك ومن حياة الثقافة دي، ونتكلم بشكل عام عن تلك المرحلة يعني عشان نجي ماشي لي قدام.
أولا قبل ما نجي للمرحلة بتاعت الجامعة والروابط، يمكن أنا دراستي في التعليمية في المدارس كانت مختلفة شوية عن زملائي اللي قرينا سوا يعني. أراد الله إنه أنا قريت الابتدائي في 4 مدارس، وقريت المتوسط في مدرستين، وقريت ثانوي في 4 مدارس، وجاءت الجامعة في 3 جامعات. فالمسألة دي حقيقة ربطتني اجتماعيا غصبا عني يعني، خلتني أنا أكون شخص اجتماعي غصبا عني، لأنه يعني إذا الطالب زميلي كنت معاه في المرحلة الأولى في الابتدائي لما نوصل السادسة عرف له 50 طالب، أنا كنت بالضرورة عرفت 200 طالب. كنت بتنقل مع أخواني الكبار الراحل دكتور فاروق عليه رحمة الله، ومشيت مع أخوي الأستاذ الشاذلي طبعا كان برضه هو مدير مدرسة متوسطة، ومشيت مع أنس الطيب كان مدير مطار مروي. فتنقلت يعني أحيانا برغبة مني وأحيانا بتوجيه منه. المرحلة دي هي اللي شكلت حقيقة علاقاتي الاجتماعية الأولى. بقيت أعرف يعني، لأنه قريت في كورتي، قريت في وادي سيدنا، قريت في العبيدية، قريت تاني رجحت الأراك، بعدين تاني رجحت كورتي، بعدين رجحت الأراك، بعدين مشيت كريمة الثانوية، ثم مروي الثانوية، ثم الدبة الثانوية، ثم كورتي الثانوية. فأصبحت كأنكم ساري مدارس يعني، شايف؟ المسألة دي لما نحن جينا الجامعة حقيقة الواحد لقى نفسه بيعرف ناس كثيرين جدا، لأنه الناس الدبة تلقى نفسك بتعرفه، الناس كورتي تلقى نفسك بتعرفه، الناس مروي تلقى نفسك بتعرفه. فدي خلت الواحد هو يعني حقيقة ينهل من هذا المعين الكبير اللي هو معين الزملاء الكتار ذيل. لما جينا مرحلة الجامعة لقينا حقيقة الطريق ممهد. احنا جينا لقينا الزلط جاهز معمول يعني. احنا ما أسسنا لروابط مروي ولا أسسنا لنادي الطنبور نحن. لا. احنا جينا لقينا في طريق جاهز ولقينا في مسؤولية كبيرة على أكتافنا. لكن بحمد الله نجحنا في إننا يعني ما أخفقنا. يعني مشينا على نفس النموذج إلين سلمنا الراية لمن جاءوا بعدنا. ويمكن أخونا الشيخ الفاضل الناظر القراريش يكون هو يعني حيعبر عن المرحلة اللي جاءت بعدنا يعني. يمكن الحديث عن منحنى النيل ده أنا ما قاعد أحب حقيقة المصطلح لأنه نحن ما نريد أن نضيق واسعا. ما نريد أن نضيق واسعا. نحن لما جينا مروي كانت الرابطة اسمها مروي. ما يقصد بمروي مروي شرق ومروي غرب والبنطون. لما كانوا يقولوا رابطة مروي يتكلموا عن منطقة جغرافية عن قطاع ثقافي. يبدأ من الحمداب مروي الحمداب شرق وغرب ويستمر حتى الغابة شرق وغرب. ده كله كان كلمة مروي دي اصطلاحية ما مفترضة ولا مقصود بها المكان الجغرافي الضيق اللي بيبدأ من أبدوم وينتهي في قريب نوري. لا كانت مسألة بتاع الثقافة وارتضى الناس أن يسموها مروي لأنه مروي أيضا من ناحية حضارية مروي كانت تاريخ. المركز وكانت التاريخ وحتى من قبل الميلاد مروي لها وجود في التاريخ الإنساني يعني. فمن هذا ارتضى الناس كلمة مروي. لما نحن جينا أنا جيت دخلت الجامعة 81 كان في رابط مروي دي موجودة في الجامعات والمعاهد العليا. كان في مروي بجامعة الخرطوم وفي مروي في جامعة القاهرة الخرطوم وفي مروي في جامعة السودان اللي هي كان معهد الكلية التكنولوجية وكان في مروي في الجامعة الإسلامية وكان في مروي في معهد ود المقبول. لكن سبحان الله ولأمر ما وطبيعي كان في تناغم وتجانس غريب جدا بيننا. يعني أنا كنت في الخرطوم بعرف منو في اللجنة التنفيذية في الفرع ومنو في الإسلامية ومنو في ود المقبول ونلتقي بصفة يمكن شبه يومية يمكن. فجينا في الفترة دي كان كله رابطة شغالة لحالة لكن كان القطاع الجغرافي أو النطاق الجغرافي متسع جدا من الحمداب شرق وغرب إلى الغابة شرق وغرب. ما كنا نعرف كلمة شايقي ولا بديري دي ما بنعرفها يعني إطلاقا ما بترد في لساننا يعني. وما كنت بعرف أسامة حمزة من وين ولا أسامة حمزة يعرف إني أنا من وين. من نحن من مروي مروي الإصطلاحي. فبدينا ننظر إلى التناغم ده وبقينا كل رابطة بتقوم تعمل منجزات. ففكرنا أنه نحن نلم الشتات ده في ما يسمى باتحاد مروي بالجامعات والمعاهد العليا.
أنا حوقفك هنا عشان نقوم نستريح. وأنا دائما قاعد أقول أنه الزول العليا والحديث يختار أغنية فنحن حنقوم نخليك تختار لنا أغنية نستريح بها شوية ونرجع نقيف من محين ما أنت وقفتها الساعة يعني.
بتقدروا على الأغنية اللي بختارها
بنقدر عليها إن شاء الله
تبحتوها تجيبوها.
والله أنا ما قدرت أحمد ده بيقدر غير.
والله أنا الحقيقة يمكن لسبب خاص يعني يمكن أطلب نور العين للفنان وردي ويمكن يجي الحديث يسوقنا نتكلم عن نور العين ذاتها. لكن إذا كانت متوفرة وموجودة
لا متوفرة وموجودة متوفرة وموجودة نحن نسمع نور العين كلمات الشاعر الراحل إسماعيل حسن ولحن وغناء الفنان الراحل الدكتور محمد وردي ونرجع نعاود محاورنا في برنامج ريحة الجروف على إذاعة بلادي 96.6.
هو قبل ما نغني نور العين يا أستاذ سامي دكتور توفيق نحن خلاص جبنا وثبتناه إننا حنغنى لكن زي بتجيب لنا النبي شكل ما
أيوة
مرة الناس تدير هنا كلهم أي موسيقى تدخل لهم في طنبور ده ما
بيدهم
ما قاعد يدورها كله. لكن نستأذن
مستمعنا خلاص تغنيها لنا بصوص
نستأذن مستمعنا العزيز وطلب الدكتور أوامر يعني.
مرة في واحدة من الحلقات قريبة يعني قلنا برضو كان الخيار إنه كان معنا خالد الشقور وخالد الباشا فقلنا يا اخواننا كل زول متحلين يقوم يختار. فقام خالد الشقوري قال نحن دايرين نسمع نور العين او خيار لي وردي يعني. كنا فاتحين في صفحه في الفيس كاتبين فيها انه الناس يشاركوا معانا وكده. فواحد قام قال يا اخواننا والله شوف لا تتكلموا عن اي شيء تتكلموا عنه اي شيء تقول احنا نسمعه لكم لكن غنانا ده بس الطنبور ما تغني. نحن نسمع محمد وردي ونرجع نعاود محاورنا في برنامج ريحه الجروف.
من الأشوار والنار حواليك
يا نور العين يا نور العين
يا نور العين
يا نور العين يا نور العين يا نور
كتر خيرك ورحمك الله ورحم كذلك أستاذنا إسماعيل حسن وردي على هذا الإبداع الضارب في جذوره. يعني أنا الحقيقة داير أتوجه للفاضل من نهاية كلام دكتور توفيق. ودكتور توفيق يتكلم كلام مؤسس عن مروي وتفاصيله يعني. ومن المصادفات الغريبة إنه الآن معانا ناظر علوم القراريش.
نعم.
أستاذنا الفاضل محمد خير عوض الله. فهذه البوتغة يا أستاذ الفاضل والانصهار. قراريش وهواوير وسوراب وقديرية وشايقية وقريات وهناك في مروي واستيطان وهذا الإرث الثقافي. تكلمنا عن الحدة.
طيب أخي أحمد، يعني حقيقة إلى قبل يمكن 7-8 سنوات حكاية قراشي وهواري وشايقي دي كانت ما موجودة، لأن الناس انصهرت في بعض، تزاوجت، والثقافة بقت ثقافة واحدة، والكلام ذاته واللهجة كلام واحد. فلولا إنه جاء حكومة الإنقاذ العهد الفاتي إنه جابت إنه لابد من يكون في الجنسية في فقرة من الفقرات ده اسم القبيلة، أنا أتوقع الشمال بالتحديد ما حتجي فيه اسم قبيلة أبدا، لأنه الشمال إنسان وإنسان مثقف وإنسان واعي وإنسان يعني نظرته بعيدة، ما كان فاضل للمسألة دي أصلا، لكن هي فرضت على الناس باعتبار أنه بقى إجراءات رسمية. وإلى الآن الحمد لله الشمال وقبائل الشمال كلها تعيش في وئام وفي يعني محبة وفي ثقافة واحدة. يعني تجد الهواري يغنغن الشايقي، وتجد القراشي يغنغن الشايقي، وتلقى الشايقي يندق صوت دق العرب وتكد يعني. فالثقافة ثقافة واحدة، والجسم جسم واحد، والناس متزاوجين مع بعض وعايشين، وزي ما جمعنا النيل ومداهم بهذه الحنية وهذه الإبداعات المرئية والغير مرئية عاشوا كذلك وسيعيشون كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
طيب نحن حنجي نتكلم عن هل هي يعني نحس ما قاعد نقول البديرية حدود من وين لوين مثلا، يعني إذا تكلمنا عن البديرية في الضفة الشرقية حدهم من مثلا من الباسة لحد الغابة، في الضفة الشرقية من البرصة لحد وين مثلا، أو بالضفة الغربية من الباسة لحد وين؟ هل أنتوا هناك كقبيلة قراريش عندكم حدود منتشرين فيها ولا كلكم في حتة واحدة؟
نحن كقبيلة قراريش يعني تبدأ من حلفة القديمة على النيل الشمالي إلى أن تدقها في حدود المناصير إلى عهد قريب. كل العربان شرق
شرق
شرق كل العربان الموجودين هناك قراريش، لكن مناطق الثقل في منطقة البير بعد حلفة وعبري، وفي منطقة أرجو السرارية والسليم، وتجي هنا في محافظة في الدبة آل علي حلوة، وتجي في الغدنبلية جلاس، وتجي في البليلاب وناس محيوب جعفر والأراك، كل هذه المنطقة كانت بعرب القراريش فقط. والاسم ما كان واضح، ولكن احتفظوا باسم العرب، حلة العرب.
لكن يا أستاذ الفاضي برضو انصهروا انصهار كامل في ثقافة المنطقة، ما كان عندهم ثقافة براهم أو ما ندر
حيندر. أهلنا العاشوا مع الضناقلة وعاشوا مع المحس وعاشوا مع الحلفاويين ما هم زينا. نحن لما عشنا في النيل مع الشوايقة ما في فوارق. ما في فوارق، يعني تم التزاوج طبيعي، تم النقل الثقافة أو استقاء الثقافة بطريقة طبيعية جدا جدا. ويعني ناس ما بتلقى قراشي ما تلقى أمه شايقي، والله تلقى شايقي أمه قراشي كده يعني. فنادر تلقى لك قراشي أما وأب إلا في المناطق الأبالة، يعني زي الغدنبلية زي ما يقولوا الناقة مننا والفحل مننا. فديلا الأبالة احتفظوا بهذا الشيء، لكن الناس اللي تعلموا وثقفوا فانصهرت الأمور تماما يعني. والطبائع واحدة وكل شيء واحد يعني،
واللغة ذاتها واحدة،
واللغة واحدة يعني. سيئ لما يتكلم
العادات والتقاليد ممكن تكون فيها اختلاف شوية.
لا، العادات والتقاليد مختلفة تماما. العربان البدوان بالذات يعني فيون النفور، تعلموا من الإبل كثير من العادات يعني، والإبل دائما هي نافرة.
نعم. نحن نخليك تختار لنا أغنية وحنواصل في كلامنا عن القراريش.
والله يا أخي أنا على ذكر منحنى النيل لو الحداد يعلق على الحتة دي.
نعم.
يعني مع احترامي لرأي دكتور توفيق، إذا أخذنا الكلمة بمعناها المكاني ربما يكون التعبير يحتاج إلى تعديل أو يحتاج إلى مراجعة. لكن إن أخذناها بالمعنى الثقافي والمعنى يعني معنى مختلف عن المعنى المكاني، أنا شايف فيها لطف، وشايف فيها حنية، وشايف تعبير يعني أخذ مساحة واسعة، ويجب الناس إنها تحترمه وتقدره.
نحن نحترمه ونقدره والله، لكن ما هو النيل ده عنده انحناءين، عنده الانحناء الأول الفوق
الاثنين نقدرين يا أسامة، محل ما ينحني نحن نقدره ليه، لأنه الانحناء دي يمكن توفيق له قوي يفسر لنا الانحناء دي فيها معاني غير مرئية.
يا أستاذ الفاضل،
نعم،
هي الروتز بتاعت التسمية ذاتها والتفاصيل جات من وين؟ التسمية دي جات من دكتور الطيب صالح عليه الرحمة،
أنا أتوقع ذلك،
وقال يعني قال إعزاز إنه ساكن تلك المنطقة انحنى له النيل إجلالا وتكبيرا واحتراما. الكلام ده كان في محاضرة كبيرة جدا جدا، فقمنا نحن بحكم إننا وراء أجهزة الإعلام زي الكلمة، حسينا إنها نحن في فترة من الفترات يا أستاذ الفاضل عانينا ما نعاني في ردم هو بديل وشايق دي مثلا، دي نحن أزمتنا تأزيم عالي جدا جدا، وقدر ما نحاول نردمها تصهر بعض الأصوات هنا وهناك، يعني وهم نشاز الناس كلها متوحد، والناس ثقافتها واحدة، وكلة واحد، وشرابة واحد، وطريقة عرسة واحد، وطريقة بكاها واحد، ما في شي فاكه ولا في بديري ولا شيء قاسة، لأنه كل ذول حبوبته من هنا وأبوه من هنا وأمه من هنا، والناس اختلطت مع بعضها البعض يعني. فحسينا إنها كلمة منحنى النيل بتغنينا من حاجات كثيرة من المسميات وكده، وزي إعلاميا رصينا فوق أو بنينا فوق أو حوالنا.
والله شوف أحمد، ما دام أوروبا وأمريكا والعالم كله انحنى أدبا وتقديرا للطيب صالح، إحنا افترض نحترم هذه الكلمة من موجب احترامنا للطيب صالح والكلمة دي وحدها تقضينا يا أحمد عبد الهاب. بعدين أنا داري أقول لك شيء، يعني في فرق كبير جدا ما بين القيادة والإدارة، فأرجو أن نكون يعني نحن نقود الناس ما نبقى إداريين فقط.
نعم، أنت هذا الطالب غني
روح يا البريد شيل من قلبي سؤاله، وروح للحبيب شوف الحبيب،
روح للصعيد
شوف الحبيب كيف حاله.
والمناسبة صديق أحمد قال لي يكفيني فخرا إنه الطيب صالح يجي من لندن وينزل في شقة في الرياض ويقول جيبوا صديق وعبد الله محمد غير، فقال لما نجي نقعد بيقول لي عبد الله يقول الشعر قول البريد، فيبدأ يقول فيها احتراما وحياء الشيخ العاشق كالشاعر الحسي المتكامل بيجي في بيت شعر يحذفه، فالطيب صالح بيقول له لا يا شيخ لا كده تفسد النص قوله، والحتة اللي بيحذف اللي هي
نماني قاله
لا صدر تقيل تقيل يا الله الخمال، وصديق قاله يختجي في زول الراسي بهجراني مين وحاله سابني مع الغرام كاي خايض برايا وحاله، قال دي مع الطيب صالح
يا الله
يا سلام.
أنا شاهد بالمناسبة على الحادثة دي تماما في الرياض في السعودية، كان بيجي الطيب صالح ينزل عادة في الفندق، لكن ما يقعد في الفندق الطيب صالح أبدا، يجي يبوه يكرمه ينزله في أفخم الفنادق، لكن يشرد يمشي عنده ناسات يمشي عنده
يا سلام.
فمن ضمن الناس ديل كان في واحد من أخواننا في قناتي اسمه وتفرح،
نعم،
بيمشي ينزل عنده وتفرح ده على الأقل عنده ليلة، وليلة العنوة وتفرح دي بيقول جيبوا لي عبد الله محمد خير، طبعا هو ما كان بيلقى صديق ساهل لأنه ما وقعت في الرياض، لكن عبد الله كان موجود. فأنا أذكر مرة جاني عبد الله في البيت وقال لي يا أخي الطيب صالح عنوة وتفرح، وكان دي تقريبا تاني جلسة كانت السنة الفاتة، قال لي يا طيب صالح نازل عنوة وتفرح وقالوا لنا تجو، فمشيت معه. عبد الله كان متحرج جدا جدا من قصة البريد دي، قال لي في الطريق يعني قال لي شفت الطيب صالح ده أسا وصلتنا هيقول لي قول البريد، وأنا داير الليلة أقول له غريبة ما بكت العيون. وأنا الحقيقة كنت دائما أتكلم عن غريبة ما بكت العيون في يوم ذاك لما انكتم نفس القليب كان بيشيل هوا من هواك، أنا كنت بنظر لها من أعظم قصائد المنطقة مش قصايد عبد الله. وحقيقة لو الواحد تأمل القصيدة دي من دون ما يعرف المناسبة، لو عرف المناسبة ربما يقول أعظمهن، لكن أنا خلينا في إن نقول من أعظمين من دون ما نعرف المناسبة. فأنا كنت بشجع أقول له أنت ما تدي فرصة الطيب صالح، أول ما يقوله أقرأ شعرك تقوله غريبة ما بكت العيون. بعدين كان عندي إحساس إنه الطيب صالح القصيدة دي ممكن تكفيه يعني. فأول ما يكمل القصيدة يصفك كده ويقول له أها يلا ادنا البريد.
نسمع صديق أحمد ونرجع نعاود محاورنا في برنامج ريحة الجروف على إذاعة بلادي 96.0.
Yeah. أنا قلبي لو شاشار بتقولوا له مبروك العرب نشال روح البريد الليلة الزاق والأدب خلى الخلوق مشال أما جماله الله من الفراديس شال روح البريد أقول ما دق باب خطيب أبوه أبال وخلوا يضري مدام النسيم أبال
يعني لك المستمع الكريم ونحن حقيقة في جلسة طيبة يعني ينثر فيها الدكتور توفيق الطيب البشير والأستاذ الفاضل محمد خير وأخي وصديقي أحمد عبد الوهاب الدرر من الذكريات والحديث. دكتور توفيق نحن وقفنا قبيل في أنه أنتوا بديتوا تفكروا في تكوين اتحاد روابط منطقة مربي.
نعم
تفضل.
طبعا كان الهدف هو يعني الحديث عن منحنى النيل القبيل. أنا لما قلت ما دارين ضيق واسع أنا حقيقة أرجع لأخوي الفاضل وأقول له أنا ما كان عندي اعتراض على التسمية ولا على اللفظ ولا على المعنى العام لللفظ. المنحنى النيل كلمة جميلة جدا 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 متعبر عننا كلنا، لكن هي استفيد منها في إنها بدأت تحصر المنطقة في الحتة بتاعت المنحنى الحقيقي. والطيب صالح ده ما كان قصده، الطيب صالح كان يتكلم مجازا ما يقصد جغرافيا عشان ما نقول والله من حتة السيال اللفة جات لا عند دبة الفقرة أو كده، لا. طيب صالح استخدم التعبير ده كان قاصد جمال اللفظ والتعميم ونحن جينا قصرناه يعني. فدخل لنا نرجع لحتة الاتحاد، احنا كنا حريصين انه نجمع شغلنا ده بدل نتفرق يعني. وبدأنا فعلا بدأت تحصل اجتماعات من أخواننا في الإسلامية وفي الفرع وفي جامعة السودان حاليا اللي هي
معهد
الكليات سابقا، والفرع طبعا الآن جامعة
الأهلية ما كانت واردة في
الوقت ذاك. الأهلية هي نفسها ما كانت موجودة، هي نفسها ما كانت موجودة. وفي معهد ود المقبول الزراعي، كنا زي ما قلت لك نعرف كلنا نتعارف يعني ونلتقي، وتكون في حاجة في ود المقبول عادي مثلا احتفال كلنا بنكون هناك، كون في احتفال في الإسلامية كلنا بنكون هناك. فقلنا ليه نحن يا جماعة ما نوحد جهودنا وتستفيد مننا المنطقة. وبالفعل كان في يعني إجماع على إنه يقوم الاتحاد وما كان في أي خلافات. وعلى الأساس ده نحن بنينا اتحاد مروي بالجامعات والمعاهد العليا.
كان سنة كم؟
وكان كنت ممن شرفني الله عز وجل إنه أكون أنا رئيس أول اتحاد. كان 1983 في نهايته مع 1984. دي كانت بداية النشط. والاتحاد حقيقة في الفترة ديكي استفاد الناس منه جدا لأنه جمع كل العلاقات والإمكانات اللي كانت موجودة في بوتقة واحدة. وكنا طبعا نحن كاتحاد بنقوم بمجموعة من الإنجازات والمهام. ما كان بيكلفنا زول يعني نحن كنا مستشعرين المسؤولية. يعني مثلا كان عندنا قوافل صحية، كان عندنا قوافل ثقافية، كان عندنا أسابيع ثقافية، كان عندنا مجلة مروي وده لذاته يطول الحديث عنها. ومع ذلك كان عندنا دور في يعني ربط كثير من الأمور ومعالجة كثير من القضايا المجتمعية ذات حتى الطابع القومي. يمكن ما تكون مبالغة لو قلت لك نحن في اتحاد مروي ده كنا بنكتب خطاب رسمي للإمدادات الطبية كأننا وزارة الصحة. يعني ما كاننا مجموعة طلبة صغار لسه ما تخرج. نخاطب مدير الإمدادات الطبية باسم الاتحاد ونطلب منه يدينا أدوية. والإمدادات الطبية كانت بتستشعر أهمية العمل ده وعندها ثقة في الطلاب ديل الصغار ديل المهن صغار، وبتقوم تدينا أدوية أصلك أنت ما بتقدر تتخيل. لدرجة أقول لك في واحدة من الغوافل كان عندنا عربية قطر مليانة فل أدوية. بنبدأ من الحمدة بشرق وغرب وبنمشي لحد الغابة شرق وغرب يمكن شهرين أو ثلاثة شهور. كنا بنسوق الأطباء السينيورز ناس خامسة وسادسة ومعاهم الأطباء الخريجين ومعاهم أصحاب من المناطق الأخرى. كان معنا أطباء من الشريق ومن الجنوب ومن الغرب شيء ما بتقدر تتخيل. شغل مؤسسي يعني ما بتقدر تقول والله ديل طلبة، يعني مستحيل تطلق عليهم إنهم طلبة. ويعني بنمشي وبنمشي نوزع الأدوية دي والدكاترة بيجوا يقعدوا في الشفخانات طبعا في كل منطقة. ونحنا بحكم إن تخصصنا ما طب كان بيستخدمونا ككتبة. حتى يعني أنا من الطرائف أذكر مشينا منطقة من المناطق وأنا كنت قاعد في الكاونتر بتاع استسجل المرضى يعني. قالوا لي بس عندك ثلاثة حاجات، سجل لنا المريض ده اسمه منه وعمره كم وبشكل عام مشكلته شنو، يوريك يوصف لك يعني عشان نحن لما تدخل لنا الورقة نكون أخذنا جزء من الهيستوري بتاع المريض. فجاتني مرة كبيرة في السن سلمت علي وأخذت الاسم بتاعي، أنت منو؟ فلانة والله الفلاني. قلت له عمرك كم يا حاج؟ قالت لي يا ولدنا يا ينذكروا يا 40 يا 100. فطبعا احترتها يا أميل إلى 40 والله أميل إلى 100، المحل كبير المسافة كبيرة يعني. فبدأت أفتش في طريقة أتخاطب مع المرأة المسكينة دي يعني. قلت له طيب يا حاج فيضان 46 تذكريه؟ قالت لي يا ولدي كافي ما بنذكره. قلت لها فيضان 46 ده سعد جه أنت كان عمرك كم؟ قالت لي والله يا ولدي في حويل تدي. فإحنا كنا نتعامل تعامل بتاع ناس كبار. يعني أنا والله دائما لما ننظر للفترة دي قاعد أستغرب إنه من وين كان عندنا النخوة دي والشجاعة دي والإقدام ده. يعني طلبة في رابعة
كان في حرة قلب كده ذات الزمان ده.
أيضا كان عندنا القوافل الثقافية. يعني هل تصدق إنه إحنا كنا طلاب لكن كان عندنا مركز في كريمة الصناعية ومركز في مروي الثانوية ومركز في الدبة وبنعمل فصول تقوية لطلاب الشهادة. ولذلك ما نفايتينهم بكثير. يعني تلقى الواحد في تانية جامعة لكن يدرس طلاب الشهادة. ليه؟ لأنه كنا حريصين. مروي وكورتي والدبة دي كانت مدارس ما قاعد تطلع من العشر الأوائل يعني. كنا حريصين على المحافظة على المنطقة على القدوة دي يعني. فكنا بنقدم فصول التقوية بندرس كل واحد حسب تخصصه والكلية اللي بيدرس فيها بنقسم نوزع الناس وننقل عندنا إدارة. يعني لو أقول له سامة همزة تمشي الدبة ما يقول لك لا، إحنا كنا مؤسسة ننقل واحد مروي بعد شوية نسحبه من مروي نودي كريمة ويظل العمل ماشي على هذا المسار. كان في جهود كبيرة صراحة. وأنا أكثر ما أحزنني صراحة يمكن أخونا الأستاذ الفاضل يتكلم عن الفترة دي بعد ما نحن مرقنا يعني. لأنه أيضا استمر النجاح ده سنوات طويلة وثم انحسر كيف؟ بالحتة بتاعت منحنى النيلي. بدوا الناس يقولوا دي البديرية ودي شيء. حصل الانفلات ده بعده بيقوا الشايقية ذاته يقولوا نحن المقال ونحن الزومة ونحن مرب والدبة يقولوا نحن قنتي ونحن الكلد ونحن الدبة. بعد شوية الدبة ذاته بيقى فيها قبلي وبحري والعراق بيقى فيه قبلي وبحري ووسط. يعني التشتت ده السبب كان بس التكسير في انه ما قدرنا مشينا على الشلخ على عمله الناس اللي قبلنا وحافظنا عليهم.
نعم نعم. طيب يا دكتور معليش يا أسامة
تفضل. اللي ده ما جبتك ليش قاوتي ذات انا زمان مش هقعد برايا دكتور تفضل زولي قاطعني ما في من اجيبه شفت قعد دقيقه عن اذنك عن اذنك هتفضل
دايرين شكل كده هو طبعا الدكتور اعتقد انه يفترض انه يطلب اغنيه في المحله لكن جاي يطلبنا وداروا يحدثنا عنها وعن لحنها وعن تفاصيلها وانا داير صديق زي ما طلب قبل شويه اخونا الفاضل شيل من قلبي سؤاله انا داير اطلب يا سحاب الظليله جاي
هبشك يا توفيق هبشة
انا اصلا ده الخايف منه انا اصلا جبيل لو عارف احمد عبد الله موجود ما يجي
ما بيجي ما بيجي مو
ده خاف منه هسه دي السنه الرابعه قاعد يجيني هنا اجيبه بعيد بعدين انت زول حنين طبعا وبعدين عزيزتك دائما تكون حسب طلب الضيف
سحابة ظليله جايه هي من كلمات والحان الدكتور توفيق الطيب البشير وهي من هي من الاغنيات الضخمه اللي شكلت حضور في زمن من الأزمان ولا تزال يعني طبعا لكن لما كان صديق في قمة ميده وصحته وعافيته بالمناسبة صديق سافر الليلة للسعودية رحلة نعم علاج نعم ربنا يجيبه طيب وسالم يعني لما صديق كان في قمة ميده كان في أغاني مميزة كده الناس يقعدوا ويطلبوها طلب يعني زي دي والناسينة ويا سحابة وبعض الأغنيات اللي كانت في زمن من الأزمان واقفة فوق قمة الأغنيات في الساحة يعني وأنا داير توفيق يقراها لينا وبعد ذلك نسمعها ويجي كلامه عنها لأنه عندي محور أنا كنت مجهزه لتوفيق ده يعني خاص كده يا أحمد فعليك لو بعدين ما تقاطع يعني فيه يا أخي
لا أنا برضو عشان سؤالي بقى محل واحد ومعاطلة بده في لقد ضار يا أستاذ الفاضل
نعم
لقد ضار عن النظة في الشطر اللي بتقول يا كسدرت منتهاي دائما برضو دكتور توفيق يكلمنا عن المحل ده كده
وما بعد ذلك ما جاء غيره طبعا يعني ظنه يعني لازم كان لازم يغيره بشكل من الأشكال لكن نخليه يقول كلام يعني
اللهم دام توفيق الليلة موجود يعني نحن ننتظر
لا يفتى وما لكم بالمدينة
يعني أنا انتظر ولينا أسئلة يعني
والله هو شوفه طبعا
أنا ذات الليلة مقدم برا
أنا في تقديري يعني الشخصي إنها كانت أغنية عادية يعني أنا بالنسبة لي يعني كانت أغنية عادية وأصلا ما كنت متخيل إنها ممكن تلقالة رواج والله تلقى لها مستمعين والله تلقى لها ناس يقولوا والله دي أغنية جميلة لا. لأنه كنا قعدنا شخبت ونلخبت ونعافر يعني وما كنا محترفين يعني قاعد نحاول محاولات فالأغنية دي اتكتبت سنة 1985 وللأمانة هي الأغنية الوحيدة عندي اللي كلماتها سبقت لحنها أنا عندي مشكلة ممكن يصير أقوله انه انا قاعد اقوم اعمل اللحن في الاول وبعدين اي اصيق عليه كلمات انجره يعني لانه انا اصلا ما معترف بشاعري بصراحه لكن لما يعجبني لحن بقوم اجي انجر عليه كلام وكنت كثير من الاحيان الالحان ذاتها قاعد اعمل على قصائد موجوده كنت الحن للمتنبي وابو تمام كذا في المزاج يعني يعني مثلا وحاتك انت جاير زمانك اللي غناها الاخ معاويه هي اساسا هي كانت مغاني الشعبي طيبه في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان لكن أنا بعد ما أغنيها بكلمات المتنبي مثلا يقوم اللحن يعجبني أقوم أجيب قلمي وأنجر أنجر أسوي كلماتي أنا أسوي كلماتي بمزاجي وأديها تتغن سحابة دي اتكتبت قصيدة ما كانت ملحن اتكتب نص وعنده طبعا ظروفه اللي أخرجته يعني وجات فيما بعد عملية اللحن واللحن ذاته برضو ما أخذ زمن كثير لكن المهم ما كان جاهز يعني كان في قصيدة وجاء تتلحن
دكتور قاعد تدق طنبور براك
أيوة طبعا نعم طبعا من بدري يعني من المتوسط أنا بعزف براي
والصفارة
برضو بعزفها براي يعني
يكون جبل زنون
أيوة هو زنون تعلم الصفارة أصلا هو ذاته كان قاعد يسرق الصفارة حقتنا يعني يسرق ويشتغل
بس أتعلق بالعود خير من أنا
لا أنا ما بشتغل في العود أبدا
نعم
فالمهم اختصارا الأغنية دي اتكتبت وتلحنت ويوم اللي أنا قاعد أشتغل في بروفتها جاء المرحوم ياسين عبد العظيم كان بيجيني كثير. انا كنت ساكن في مبدا في الحاره 12 وهو كان في مبدا الحاره الرابعه بيننا شارع ما تشوف 12 و4 دي تقول فيك مسافه كبيره بيننا شارع. فجاء لقاني قاعد اشتغل عليها وهو اول من لفت نظري لانه الاغنيه دي لحنها كويس وكده وقال لي يا اخي الاغنيه دي انا بغنيها. فعلا اشتغلنا بروفته سوا وغناها. لكن الطريف في الامر انه اثناء ما نحن بنعمل في البروفات اخذت كم يوم يعني نحن قاعدين في الحوش ونغني فيها سوا جاء داخل الصديق احمد. صديق ما كان عندنا مع موعد اصلا جابوا الدرب وجاء يعني في البيت.
نعم.
فجاء قاعد سلمنا عليه وقعد وقال واصله اشتغلنا الاغنيه دي. وبعدين قام قال لي قال الاغنيه دي حقت منو؟ قلنا له قال ادوني لها. فقلنا له يا اخي والله قلت له صراحه الاغنيه دي شاله ياسين. قال لي ياسين طيب رايك شنو تديني الاغنيه دي؟ قال له انت هي الاغنيه دي يعني ما كل زول يجرع صفحه يعني ما 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 ما, ما حكر على زول يعني انت اشتغل وانا بشتغل. وفعلا صديق بعد ذاك يعني احتراما لياسين ابى يغنيها على اساس انه خلاص مشيت لياسين يعني. لكن لما نتوفى المرحوم ياسين عبد العظيم وكان ياسين غناها فتره يعني جاء طلب مني الكلمات على اساس قال انه هو داير يعني يحيي ذكرى ياسين. وفعلا اختار اغنيات معينه من بينهن لا يا خالق لا تفارق وكيف نصبر قليبي واشياء من هذا القبيل. فكان غرضه انه يحيي ذكرى ياسين. وبالمناسبه يمكن ان اقول الكلام ده لاهميته يعني كثير من الناس بيفتكروا انه صديق غنى اغاني ياسين لانها كانت اغاني كويسه وهو زي استأثر بها لنفسه او كده. ابدا صديق كان بيغني احياء لذكرى ياسين. والدليل على ذلك انه كل الاغاني اللي غناها لياسين باستثناء سحابه لو تلاحظوا كان قاعد يشيلوها الصفاقين. يعني كان هو في يقوم بدور الصفاقين وهو يقوم بدور الفنان. ده كله داير يعني يبعد من الحته بتاعت انه والله الاغنيه دي هو عجبته داير يغنيها. يخلي الصفاقين يغنوها وهو يشيل معاهم كله ده عشان ياسين يظل موجود دائما في أسان الناس. بعد سنة يمكن أو سنتين من وفاة ياسين جاني قال لي يا أخي نحن دايرين نغني سحابة. فأنا طبعا أصلا كان جاهزة قلنا ديناها له وعملنا بروفتها وغناها. أما فيما يتعلق بسدرة منتهاية أنا لازم أجاوب على السؤال ده لأهميته أيضا. أنا ماني متخوف من سدرة منتهاية إلى الآن وإلى اللحظة دي بعتبر إنه ليك بسافر كل ليلة ويا كسدرة منتهاية ده هو البيت اللي أنا كتبته وبعرفه ما بعرف غيره يعني. وأصلا من لا من ناحية شرعية ولا من ناحية فقهية ما فيها أي مشكلة الحتة دي. ليه؟ لأنه أنا ما قلت أنت سدرة المنتهى. أنا مجازا قلت أنت سدرة يا كسدرة منتهاية منتهاية أنا يعني ده المحل اللي أنا خلاص كرعي ما بمشي تاني لقدام عرفته. فأنا الغير البيت ما هو توفيق. البيت تغير لما مشى صديق يغني الأغنية في الإذاعة. طلبوا منه إنه البيت ده ما ينفع رغم إنه الفنانين والشعراء من بداية العصر الأموي إلى يومنا هذا يعني بيستخدموا النار والجنة والمقدسات لكن في حدود المجاز والكناية ما بيستخدموها مباشرة ما تعبير مباشر. فقالوا له سدرة منتهى دي ما بتنفع. فصديق لحاله جزاه الله خير قال ليك بسافر كل ليلة وياك كل أملي وناي. فدل كل القصة يعني. وحتى من الطرائف والحياة الغريبة إنه من ضمن الحياة أيضا طلبوا إنه تتغير. أنا كنت قايل وفي كبرة الطفل عمره لسه ما فات السماية فقالوا له عمره دي ما بتنفع دزو لا سما سموه عمر شنو. قام صديق عملها فكرة زاه الطفل ننو. ولما كلمني قلت له صديق يا أخي صراحة أنا ما أنا مقتنع لأنه هل العمر يبدأ من المراهقة مثلا؟ يعني إنسان بعد ما يصل سن المراهقة حتى يقولوا أنه عنده عمر؟ يا أخي نحن زمان كنا قاعد نربي الجداد يقولوا دي جدادي عمر يوم. فأنا ما شايف أنه طفل تم أسبوع نقول والله ده ما نقدر نطلق أنه عنده عمر. العمر يبدأ من أول ساعة من الولادة وينتهي مع الموت.
هي
فدي الفكرة يعني.
دكتور توفيق تظل هي من أعظم الألحان في الساحة ومن أعظم الكلمات ومن أعظم الأداء يعني. هي تجلى
صحيح صحيح صحيح
صحابة دي بصورة عجيبة صحيح. ونحن نسمعه ونرجع تاني نتواصل مع أساتذتنا دكتور توفيق الطيب وأستاذنا
الفاضل محمد خير عوض.
لكن حقه توفيق الدنيا لها نص.
اه بحبك يا مقر روحي وضرايا، ايوه احبك وانت حبك عندي غايه، يا امل مشتول في خاطري وفي قلب كل الصبايا، يا سحابه ظليله جايه ويا ربيع من غير نهايه، حبي لك كان سر سعادتي ومبتغايا، ولك بسافر كل ليله ويا كسدره منتهايا، حبك انت بعيد مداه خوفي فيه يضيع مدايا، يا بحر من دون شواطي والرياح حجبت رؤايا، فيك مرق بشواقي تاهت وما تقطع املي ورجايا، يا سحابه ظليله جايه ويا ربيع من غير نهايه، حبي لك كان سر سعادتي ومبتغايا، ابتسامتك زي بريغن دي مشالح في سمايا، وفيك براءه الطفل عمره لسه ما فات السمايا، وفيك نزاهة شيخنا لما يحضر اللوح والدوايا، وفيك صدق حيرانه لما يهب نار للقرايه، يا سحابه ظليله جايه ويا ربيع من غير نهايه، حبي لك كان سر سعادتي ومبتغايا، يا نضارا شايله انت وكاسي طهرك وفيك ايه، لما اشوفك بلقى ذاتي وكل مساديري غنايا، ولما تبعد عني برحل ليك وهاجر من دنايا، يا سحابة ظليلة جاية ويا ربيع من غير نهاية، حبي لك كان سر سعادتي ومبتغايا، يلا يا نيل احكي لينا وقول لنا سرار الحكاية، ايه يفيد عاد انحسارك والجروف كايس السقاية، وايه يفيد عاد انحدارك والعطش لازم رباية، فيد تعال لنا من منابعك شان ترفرف كل راية، فيد تعال لنا من منابعك شان ترفرف كل راية، يا سحابة ظليلة جاية ويا ربيع من غير نهاية، حبي ليك كان سر سعادتي ومبتغايا.
الفاضل تزن لك عندك قبل ما أسمع
والله يا أخي عندي يا أخي توفيق دائما دعا يكون نحنك أسئلة، وتلاحظوا المرأة دانا سيرة ذاتية خارجية، دانا السيرة الذاتية، جاني ياسين وجاني صديق ومرقنا بهين وجاني بهين وسويناها ولحناها، ولا قال السحابة منو ولا قال السدرة دي محلها وين، وسؤالي أنا يا توفيق، أنت قبل كده اديتني رواية اسمها صفاء وكدر،
صحيح
قريتها في السعودية.
نعم.
سؤالي ده ينبني على إنه ما هي علاقة السحابة وسدرة المنتهى بصفاء وكدر؟
سدرة المنتهى هي الصفاء.
يا توفيق زي ما يقولوا الشباب شافنا ولغة بيجا يقولها في الشارع السوداني، يقول لك الفاضل خدتك في فتيل يعني.
لا هو الفاضل طبعا قاعد يعني يستخدم أساليبه بتحت المحاماة، والمزلة دي في الونسة ما بتنفع يعني، دائما يجيك 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 بالطريقة اللي بيستقوم يستدرج بها الشاهد وبعدين يكسب القضية بالحيلة، فما دينا ما بتفود علي طبعا وما بيلقى فيها فرصة يعني.
إذا نحن نسمع صديق أحمد ونتمنى له عاجل الشفاء والعودة طيب وسالم تاني، ونرجع نعاود محاورنا مرة أخرى من برنامج ريحة الجروف على إذاعة بلادي 96.6.
يا ربيع من غير نهاية، يا سحاب ظليل جاية، يا ربيع من غير نهاية حبي لك أسير سعادتي ومفتغايا وترايا حبك يا مقير روحي وضرايا حبك يا مقير ربيع من غير نهاية حبي لك أسير سعادتي ومفتغايا مفتغايا حبك يا مقير روحي وضرايا أنا ديك بساخر كل ليلة يا كسدرة منتهايا حبك انت بعيد مداخل خفيفي ويضيع مدايا حبك انت خفيفه يضيع مدايا يا بحر من دون شواطئ والرياح عجبت رأي يا بحر من دون شواطئ والرياح عجبت رأي فيك مراكب اشواق طاهر ما تقطع املي ورجايا سحاب بليله جايا يا ربيع من غير نهاية يا سحاب بليله جايا يا ربيع من غير نهاية حبي ساعتي ومفتغايا ومفتغايا حبك يا مقير ابتسامتك زي برق عندي مشالح في سمايا ابتسامتك زي برق عندي مشالح في سمايا مرة الطفل عمره نسى وفاة السماية فيك نزهة شيخنا لما يحضر اللوح والدمايا فيك صدق حيران لما يهب نار للقراية سحابة ظليلة جاية يا ربيع من غير نهاية يا سحاب ظليل جاية يا ربيع من غير نهاية حبي لك أسير سعادتي ومفتغايا مفتغايا حبك يا مقير روحي وضرايا ما فات السماية فيك نزاهة شيخنا لما يحضر اللوح والدوايا فيك صدق حيران لما يهب نار للقراية سحابة ظليلة جاية يا ربيع من غير نهاية يا سحاب ظليلة جاية يا ربيع من غير نهاية حبي ساعتي ومفتغايا مفتغايا حبك يا مقير روحي يا نظارا شايل انت وكافي ظهرك وفيك آية حبك يا مقير روحي وضرايا حبك يا مقير روحي يا نظارا شايل انت وكاس طهرك فيك يا نظارا شايل انت كاس طهرك فيك لما اشوفك بلقى ذاتي 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 كل مسادير الغنا يا ربيع من غير نغاية حبي لك أسير سعدي وابتغايا وابتغايا حبك يا مجر روحي وضرايا حبك يا مجر روحي وضرايا حبك انت حبك
جروف. يعني لك المستمع الكريم ونحن حقيقة أنا مستمتع جدا بهذا الحوار الثر ما بين توفيق الطيب البشير والفاضل محمد خير وأحمد عبد الوهاب. دكتور توفيق نحن لسه قاعد نتكلم عن اتحاد مروي برغم ما حصل فيه من تشتت وتشظي واتقسمت الكيمان لكيمان صغيرة يعني من كوم كبير لكيمان كثيرة صغيرة لكن بالضرورة خلينا نجيب على شخصيات كانت معاكم في تلك الفترة وعندها أدوار كانت واضحة وبارزة يعني.
نعم والله لعله من حقاق الحق وإعطاء الحق لأصحابه والفضل لأصحابه نحن نقدر نقول إنه أخونا وصديقنا الدكتور محمد أحمد سيد أحمد التوم أخصائي استشاري الباطنية الآن هو في المملكة العربية السعودية
نعم.
ونحن نحييه من هنا ونتمنى له إنه يعني يكون دائما في خير وفي سعادة. أخونا الدكتور محمد أحمد سيد أحمد توم هو كان صراحة الدينامو المحرك كل روابط المنطقة وكان رجل محبوب جدا رجل هميم جدا رجل واعي جدا رجل عمره أكبر من يعني عقله أكبر من عمره بكثير بسنوات ضوئية وكل النجاحات اللي حصلت في مروي أنا ما دار نصيب له لوحده لكن أقول كان له نصيب الأسد فيها أو كان له القدح المعلى فيها. محمد أحمد سيد أحمد توم نحن لما جينا هو كان رئيس رابطة مروي في جامعة الخرطوم ما هو الحقيقة لما انجى الاتحاد هو كان ترك الرابطة وأنا أنا أنا جيت بعديه في الرابطة عشان كده ادوني الاتحاد لكن لو هو كان موجود كان هو أولى بالاتحاد وكان في الوقت ذاك في وأتمنى أن لا تأتي آفة النسيان على بعض الأسماء المهمة لكن يعني الراحل عبود أحمد سندول عليه رحمة الله والراحل عبد الهادي الخليفة رحمه الله ومختار الشيخ أو الشيخ مختار عفوا عبد الله الرشيد حسين حمد الحسين صلاح محمد إبراهيم محمد عبد الله ياسين محمد ياسين ياسين محمد الحسن عبد الرحيم خلف الله أيوب التركي يعني أسماء يعني إن عدها يخطئها العد مجموعة كبيرة من الشباب في الوقت ذاك طبعا الآن كلهم الله يديهم الصحة أصبحوا في الستينات يعني فديل كانوا شعل مضيئة ونحن ما كنا نجد مشكلة إطلاقا في إنه نكلف أي زول والله أنا كنت أشوف نحن شغالين كأننا ديوان الحكم المحلي تطلع خطابات رسمية وتوجيهات وتكليفات وكل واحد يجيه خطاب بأي عمل إنه يقدمه بيقوم به ففي الفترة ديكي كان أعلى زول في قمة الجهاز ده الإداري ده هو أخونا الدكتور محمد أحمد سيد أحمد توم وهو اللي كان بتطلع الأفكار منه يعني حتى لما حصلت يعني كثير من الأشياء القضايا حتى على مستوى النصائح القضايا القومية زي المصالحة مثلا بين إسماعيل حسن ووردي زي مثلا مجلة مروي مجلة مروي من ابتكارات محمد أحمد سيد أحمد توم جاء قاعد قال يا جماعة نحن بدل نظل نشحد ونبدو قدام الناس يعني في صورة ماها كويسة وفي ناس ما بيفهموك طاح ونظل باستمرار كل سنة ورا سنة نمشي كطلاب يا جماعة الدونة ونجمع القروج عشان نخدم المنطقة يا أخي نحن المفروض يكون عندنا برودكت نقدمه للناس وفكر في مجلة مروي وأنا بعتبر إن هذا كان أكبر إنجاز لمروي والله لأنه عملت أول مجلة كان فيها يعني استكتبنا فيها الطيب صالح رحمه الله بروفيسور محمد هاشم عوض رحمه الله أحمد محمد شاموق، يعني أسماء كبيرة جدا، عمر الحسين رحمه الله، وهكذا. يعني استكتبت المجلة علماء، احنا ما كان عندنا دور كطلاب في المواضيع إلا المواضيع كده زي ما بيقولوا مذيع الربط يعني، لكن المواضيع الأساسية بتاعت مجلة مرئي وكانت كلها علماء كبار من المنطقة. فالشاهد إنه المجلة دي حولت المفهوم نفسه بتاع الشحدة إلى مفهوم بتاع منتج،
عندك بيجي فيه إيرادات،
عندك منتج. أيوه. أنا بقيت أمشي بقلب قوي أقدم لأسامة حمزة المجلة، أقول له دي مجلة مروي، بدل يديني جنيهين يديني 20 جنيه. ومبسوط هو مني وأنا مبسوط منه. وما أكونش حتى ولا أي حاجة، لكن سلمت حاجة ممكن هو يستفيد منها. ليه أشيل منك جنيهين وإنت ما تستفيد مني يعني؟ فأنا بفتكر إنه الناس في الوقت ده كان بيفكروا بعقلية كبيرة جدا، أكبر من أجسادهم وأكبر من، وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. دي فكرة الحقيقة صح الموضوع صح. فدل دل دل أنا أقدر أقوله. وبعدين في عدد كبير والله يعني أنا يعذروني الناس اللي أنا ما ذكرتهم، لكن أنا متأكد إنه في الوقت ذاك يعني ما في ما في ما في راجل خملة راقد في من طيف الملاية زي ما قال الشيخ.
أنا حرجع للفاضل أحمد، أنت عايز تقول كلام لكن ما بخليك تقول أصلي يعني. الفاضل محمد خير، هو طبعا توفيق ما ختم مراحلهم دي عشان تجي نحن نقول لك قول البعدي، ولكن خلينا انا اخفز كده غفزه ونتكلم عن المرحله اللي جيتوا انتوا بعديهم، وتحديدا المرحله الرواويس اللي تكونت في الزمن داك، يعني باعتبارنا هي دي كانت برضو كان كيان يتكون بشكل عفوي كده لكن قدم خدمات ثقافيه كبيره جدا، ده حنتكلم عنه، حنرجع تاني توفيق يواصل كلامه يعني.
طيب أنا حقيقة يا أسامة يعني أنا أحمد الله وكم من عيد الشاكرين منن الله علي كثيرة. أنا جيت لقيت التاريخ ده جاهز ومرتب ونطيت ركبته، وأنا في تانية جامعة كنت سكرتير اجتماعي لرابطة.
أنت كنت بالخرطوم ولا في الفرع؟
لا في الفرع أنا. فرع وما بدله بالخرطوم بالمناسبة. ربما توفيق كله
ورايه، توفيق الله يزول بغايته ما بعرف
كل زول يعجبه صاره. احنا قرينا في الفرع وكان دفعتي فيها 23,000. لقيت التاريخ ده جاهز يعني حقيقة الناس توفيق سلمونا تاريخ جاهز، سلمونا رابطة بعلاقات الاجتماعية العظيمة، سلمونا بأسسها بلوائحها بكل أشياء. فأنا جيت في تاني جامعة اختارون سكرتير اجتماعي، والحمد لله وأنا في رابعة اختارون رئيس الرابطة، وشغلنا السوده كله في دورتي أنا وسخت سويته كتيب وخطيت صورتي فوق
خطيت اللجنة التنفيذية أزول لغاية عرس فوق تمر الرجال
خطيت صورتي فوق واللجنة التنفيذية كانت في دورتي معي، وقابلنا أخونا كمال رشيد قال لي يعني بلفظ جميل جدا جدا لقيت جاهز ونطيت ركب.
نعم
كمال رشيد ربنا طلب الخير من هيلو التحايا، وحينة لقيت جاهزة يعني رغم انه في ثانيه وفي ثالثه اتدربنا على يعني ياسين محمد ياسين كان رئيس الرابطه، وعثمان حسين الهدي، وعبد الرحمن حسن الفقير، وطلب النينجا، وحيله شخصيات عظيمه، ورابطه الدب ايضا الحسين ابي كمال عبد الباري ابو واحد كذا اسمه كمال النظيف كمال النظيف.
نعم.
ومجموعه حتى الزميلات بالمناسبه كانت على مستوى عالي جدا. الكلام ده دخلت الجامعة 86 87 بقيت سكرتير اجتماعي، 89 كنت رئيس الرابطة، والحمد لله برضو ممن أن الله عليه في سنة 89 الجهد السوانا استوفيق وكمال رشيد كله والقريشات تجمعوهن وجمعت هنا أجرنا داخلية لطالبات مروي سكنا في داخلية، وربنا ريحهم من الساساق، وبقد عندهم داخلية في أركبيت، وإن كان الحال ما يستمر كثير في عهد بجبوج رفعوا عليهم دعوة بتاعة إخلة، وانفزعنا فيها من مولانا خلف الله رشيد رحمة الله عليه كان في هيئة الدفاع حمية للرابطة ولتاريخها وللشي اللي أنتجته ده، وأحمد سليمان ساول فطات كثيرة لكن باب نقدر نقول أنا والله يجمعنا خارج الأستوديو نقول لي بالذات في موضوع الكيس بتاع القضية ده. فصراحة رابطة مروي ما كانت اسم ساهل يعني، احنا بعد ما تخرجنا من الجامعة 89 الى 2003 لما نمشي مناسبة بتاعت عرس والله بك يقول ناس رابطة مروي، حتى اخونا عبد الرحمن سوالف فتك الله ما صلى عني والله رابطة دي ضيعت اسماء ابواتنا، انا اسمي عبد الرحمن حسن ودي اسم الفاضل محمد خير، رابطة مروي دي باهله وبرجال اسع ضيعت اسم ابواتنا اسمها رابطة اصلا. فهي كان اسم عالي واسم عظيم جدا جدا، وخلقت لنا علاقات قوية، والناس كان على قدر من المسؤولية. يعني أذكر أنا في تانية جامعة وسكرتير اجتماعي ما كنا قاعد نخلي بنات مريم يشتري الكتب من الشباك. السكرتير الاجتماعي يجمع القروش يمشي يقف في الصف ويجيب يوزعها البنات. فكانت العلاقة علاقة يعني زي ما يقول أخونا طلبنا ما فارقناهن ما شفنا أن مرة مقنعة كشف والله توب وقع من رأسها.
يا سلام. يا سلام.
جدي يعني صراحة. وكنا نمشي الرحلات السنوية، رحلة مرة السنوية دي كانت عبارة عن مهرجان عام لكل أهل الشمال في الخرطوم بل وفي الأغاليم. والله أنا أذكر في دورتي دي كان 7 بصات بيقاسوا، ده غير الجايين بعربات والجايين بالبكاس البرينسات والجايين. وحتى أذكر يعني ودبادي كان حضرة وقال له كلام يا رب الكلام والله ده يروح من رأسي رغم إني من قليل مجهزه. يعني هو غاب من البلد وجي لقى مروي في نفس حالة، فقال له كلام جميل جدا جدا ربما أذكره لاحقا. لكن ربطة مروي كانت اسم عظيم وكانت وحدة لكل أهل الشمال. لما انفصلوا منها ناس الدبة أيضا الدبة ومروي صاروا كتوأم. ويا أحمد عبد الهادي إحنا 4 سنوات يا أسامة يا دكتور توفيق قضيناها في الجامعة ما كنا عندنا مشان إلا نادرا.
صحيح
ما كنا عندنا مشان. والله أنا أذكر رحم الله يعقوب تيسر في هذه اللحظة المباركة رمضان صمناه أنا وهم معانا مجموعة من الزملاء والزميلات في جامعة الظاهر رمضان
قاعدين قبلكم.
أيوة
أنت عارف القوة دي يا الفاضل استمرت بعنفوان ده إلا السنين الأولى للجامعة الأهلية. كان فيها رابطة قوية جدا جدا.
صحيح.
حسن من صح. من العراق وعبد الملك السير وحاتم بريش
نعم.
و
طارق عباس نبيل الباهي
حتى الأحفاد أخي بوخرة دخلت معانا يا أحمد
نعم
اتحاد مري وكان إيش من
يعني
الأحفاد.
أنا أتمنى في هذه اللحظة وهذه الحلقة بالتحديد الطلبة الجامعات والآن على رؤوس الروابط يسمعوا الكلام ده.
الفاضل نحن نديك مساحة تطلب أغنية باختيارك أنت عشان نعمل فاصل ونرجع تاني.
والله يا خالي أغنية الحبيب دي أصلها مع التفارين النهائي الزمان راح نحليلي.
يا سلام.
وقدر ما أجي تاني حاطلب ونام أنا موت حاطلب وستوفيق ده ساول معي فطة في منتدى التوسغة الشامل فيها هزار. لكن ما بسيبها أبدا لأن حقيقة فيها كلام مو طبيعي فيها إخلاص مو طبيعي فيها
هو بالمناسبة يعني
وفيها رقة وفيها ثقافة وفيها يعني فيها كل شيء.
بالمناسبة يا الفاضل على ذكر هذا النص يعني هو قال يا مصياد قلب جامع
نعم
بهدلن صبح زليل
نعم
رغم أنف جدح سهامه وشارك شدرة مقيلي.
ديل البنات كان معنا في الجامعة يعني. لذلك أنا مرتبط بهذه الوقت كان بنات
ما كان بيجيب له كلام يا أخوانا والله
والله طيب أبدا
طيب الغزال
ولهنا التحية كلين عم بكرة دابين
الغزالتين ديل
نعم
ذكرين في 3 مواضع في دي وذكرين في من قصاد الشيخ نزول
مشرع
النبعاب شرابي
نعم
وذكرين في عابرة كم 30 اللي هو يقول شفت برضو غزالات
خب غزالات
لا لا غزالات اللي هو شافين في المنام يا هين الديلك والله ما هين يا هين آخر عابرة تقريبا فيها الغزالات ديل فالدائر يقولوا ليه ان هنا الغزالتين ديل فيهن سر عند الحبيب. كلامنا من 93 لحد النصر اللي انا بقول لك عليه ده قالوا 2017 الغزالتين ديلة
حيمان
يا في المنام يا نزل المشرع النبعاب يا في سير فيهن ونحن ما نقول
والله السر في الحبيب ذاته. يا احمد الحبيب ده انا لميته طبعا كتير وفي بجبوج قعدنا وغنينا فوق البرش وهنا في الخرطوم دي تلمينا كتير خالص انا وهو احمد سليمان كنا نقعد من الساعة 8 صباحا نغني ونقول في الشعير ونراجع. فالغزالتين ديل في تقديري انا هن 2 واحدة مدفونة في بجبوج والتاني مدفونة في وزارة الصحة. لكن على ما سمعت مؤخرا الحبيب دخل له غزالات تاني والله تفسير الناس جراه لغزالات تاني ما بعرف. لكن الأصليات الاثنين اللي أنا بعرفين الأجابة كل الإبداع الفني ده 2 واحدة مدفونة في بجبوج واحدة في وزارة الصحة.
خلونا نسمع
الزمان راح حليل عشان الكلام ده بيجينا مشينا وراه بيمشي بعيد يعني.
والله احنا دارنا كمان.
احمد سليمان طه قال يا مخزن وزارة الصحة ليه جبت الحبيب صاد بعد بر الامان ما بان حسابات ما قاعد قاس
بلاك ده امل اندرمان بلد لا راس لا قعرها دروبك فيها كان يا ريت تكون بين اسلي والباس.
يا سلام يا سلام.
يا عيوني يا عيوني يوم يسافر فوق عديل قلت لهمي ولا يقصين وخلق سرعة غديل والله صياد قلبه جامد بدل النصيب حزني رغم أنف جدع سياه وشاركين شجرة بقيلين والله مشتاق يا حليلين يا حليلين ألا كم بشوفي في منامي يصحي عيني يا سيدي كم بشوفي في منامي يصحي عيني يا سيدي قصري في الريس صباحي وطولي في هجري ليلي والله
رجعنا لك المستمع الكريم ونحن حقيقة ننصر الدرر الجميلة في ذكريات وتفاصيل وأشخاص وأسماء وعناوين لقصائد وأغنيات في حضرة الدكتور التوفيق الطيب البشير والأستاذ الفاضل محمد خير والأخ أحمد عبد الوهاب. دكتور توفيق خليني بس في دقيقتين أقول لك أنه أنا في تقديري الشخصي أنه أحمد سليمان طه ده أشعر الشعراء الشباب لكنه هو
منزوي يعني انت تعرف الكثير عنه. احمد يكتب كل اللغات الدارجة والفصحى ويحفظ كثير من اشعار العرب، وله قصائد خاصة حقيقي ما تنشر على الملا يعني، لكن انت والفاضل تعرفوها تماما ونأكد بها على شعرية احمد سليمان طه. بس في دقيقتين خلينا نقول تقول لي انا رايك في احمد سليمان.
طبعا احمد سليمان انا رايي قلت فيه، وهو كان يعني كان بيعتبر انه انا قاعد ابالغ في رايي في احمد سليمان. وكان دائما وابدا لما اقول رايي في احمد سليمان هو يمتعض، لانه بيشوف اني انا كانه مزود الجرعه في تقديري له يعني. لكن أنا قلت أكثر من مرة، أنا قلت أحمد سليمان طه هو أشعر شاعر سوداني بعد عبد الله الشيخ البشير، وما قلت الكلام ده من مغالاة ولا من مزايدة. أنا أحمد سليمان كان بيني وبينه في مسجلات طويلة.
أيوة أنا عارفة.
استمرينا أكثر من 7 أو 8 سنوات، زمن ذاك ما في ميديا، كان الميديا هي الجواب.
جوابات أيوة.
فكان بيرسل لي بالبوسطة، أقعد أحرس البوسطة لمن جواب أحمد سليمان يجي. وأول ما أقراه ولو كنت في احتفال والله لو كنت في بكة ما بعمل حاجة غير أرد على أحمد سليمان، بس اللحظة اللي بخلص قراءة خطابه تتحرك الانفعالات وأبدأ أكتب له الرد، يصل في شهر في شهرين يرسل لي تاني. أحمد سليمان طه ما عرف عنه إلا قليل القليل. والسبب إنه هو زي كمال حسن محمد يعني هما الاثنين لا يميلون إلى الأضواء أبداً. زي ما قال
مرة
مرة شفت البروفيسور عبد الله الطيب عليه رحمة الله كان جاي في شارع المين، وبعدين عنده ظهر محاضرة فلابس البدلة بتاعته معه واحد وبيأكله في ساندويتش لأنه ما عنده زمن يعني. فكان بيقول لي صاحبه ده كان أبو العلاء رحمه الله يؤسر الوحدة. بس المشكلة إنه أنا ماشي وهم ماشيين عكسي، فما قدرت ألقط غير الكلمتين ديل. لكن أحمد سليمان كان يؤثر الوحدة.
ولا يزال
وكذلك كمان يعني هم، أنا ما داير أقول إنه ما بيحبوا الأضواء، لكن هم يكرهوا الأضواء. هم يكرهوا الأضواء. أحمد سليمان عنده قصائد يعني لو قرأت على الناس على لجان يعني متخصصة لوجدوا فيها يعني العجب العجاب. أنا يمكن أخونا الناظر يذكرني، كان من بين الحاجات اللي كتبها لي أنا ما متذكر كويس: قطعت السباسب يا ابن البشير إلى حيث حاضرة المملكة، مرامي الذي كنت أملته ولم أستطع صاحي أن أدركه، فإن رمت نصحا أخي لا تعد بنفسك لا تلقي في التهلكة، فما في بلادك يا ابن البشير سوى ما عهدت من المحركة وطول الصفوف وجمهرة الناس في المحطات والدربكة.
يعني كانت أربعة أو خمسة أبيات يعني.
ما تركت في بلادك شنو؟
سوى طول الصفوف
والمحرك.
وشنو كده والمحرك.
نعم.
أنا نسيته والله الحقيقة. فأحمد سليمان
تحية.
شاعر بكل البقايا.
نعم. تحية لأحمد سليمان. أحمد ده هو الكتب يمكن عدد من القصائد ما كبير، لكن منه من قبل السنين الخضراء ترحل دون سماح يا نجوى، واجيكم ماني زاير اريد رزقني غرب سيده طاير، وكتب أربعة أو خمسة أعمال لحن عبد العظيم منصور وغنوها النجار، ومحمد النصر غنى له أغنية برضو،
غنى صديق
صديق اجيكم ماني زاير اريد رزقني غرب سيده طاير
القمر والجيزان.
أيوه. فكان عندهم مساجلات طويلة جدا مع الشباب دي، ناس الفاضل والحسينابي وخالد الشقوري، وانا قلت سألت الفاضل من الرواويس لكن هو ما جاوب لي، بمشي وجهه راجع. دكتور توفيق انا داير اخذ لي مساحة مقدرة جدا خلينا فيها حي، والحاجة الدكتور محمد باده اللي انت ذكرته في اكثر من في حديثك يعني. وانا حقيقة وانا جاي على الحلقة دي تتذكر كنا نتكلم عن المصالحة ما بين الأستاذ الراحل إسماعيل حسن والأستاذ الفنان محمد وردي، وأنا قبل كده سمعت القصة يعني سمعت القصة الطويلة عن المصالحة وتفاصيل اللي يمكن الناس كتار جدا ما عارفينها يعني، كانوا عارفين إنه وردي وإسماعيل حسن كان بينهم خصام، ووردي ومحمد وإسماعيل حسن رجعوا تاني واستمرت المسيرة بينات، لكن في كثير من التفاصيل حقيقة يمكن تكون غيلت بروايات مختلفة لأشخاص كانوا خارج نطاق الحضور يعني في 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 المصالحة نفسها. وبالتالي أنا كنت مهموم جدا بأنه التفاصيل اللي أنت كنت شاهد عليها تصل للناس ويعرفوا ما دار في ذلك الزمان ما بين وردي وإسماعيل حسن في شأن المصالحة بيناتهم يعني.
نعم.
أنا أديك المساحة عشان تقول كل التفاصيل دي.
جميل. هو طبعا دزاته بيرجعنا لنفس النقطة اللي أنا كنت تكلمت فيها عن الدكتور محمد أحمد سليم التوم.
نعم.
وقلت لك إنه كان رجل مختلف أو رجل خلينا نقول متميز.
نعم.
أنا استخدم مختلف دي يعني أقول شخص كان متميز. محمد أحمد سليم التوم كان رجل مبدع يعني كل أفكاره اللي بينتجها مختلفة. موضوع المصالحة
محمد أول. التوم ده معلش المقاطعة يعني. هو اللي تكلم عنه وتبادي في رسائل اسماعيل
نعم
حسن.
انا جيف انا وعبود كذا شهدين
معي والتوم
عبود وعاودتهم كذا شهدين
على قبل الاسماعيل هو
التوم بالضبط
نعم.
فالمناسبه يا دكتور طيب قبل يا دكتور توفيق قبل تمشي لقدام ذكروا وتبادي في ثلاثه مواضع اللي هي في مسجد اسماعيل حسن
نعم.
يا الله بعد يتم تواء السفاي نور العين يا الله بعد ما شلت اسماعيل وفات وفات ومعه باقي كلام وباقي حنين بعد الفجعة يا الله نظل شاكرين نظل واقفين على بابك وبس لكن معاي طلبين يكون عبود معه والتوم كذا شاهدين على قبر الولي إسماعيل نظل واقفين على قبر الولي إسماعيل نقيف الليلة والباكر نظل واقفين إلى ما شئت يا الله إلى يوم الفصيل والدين وذاك اليوم يكون يومنا نقالت شيخنا إسماعيل
وذكروا في بعد 20
حسبتها يا بابا
معاي عبود معاو التوم كذا شاهدين
نعم صحيح
وذكروا في التمر فيه مستاوي ضارب
ضارب
يعني أيوه حيدها نعم الله شارب
أيوه
نعم وليس عيفة منها ورسول يا حفيد والتوم قف لي لا نعم تقول لي مالي مالك
بالضبط
جدلة الموضع قبالك
صحيح
انت تقدر فوق عديلك
نعم الموضوع الفكرة جبالك. كلها نشأت من والتوم
نعم
كان هو رئيس الرابطة الكلام ده سنة 82
نعم
وأنا كنت في سنة تانية بداية السنة تانية كان ادوني منصب سكرتير الرابطة الثقافي ويمكن كان ده هو اللي اقحمني في الموضوع انه كنت السكرتير الثقافي بتاع الرابط فجاني قعدت وقعد معي واصلا هو التوم يعني رجل على طول يعني شغال بفكر جاء قال لي يا اخي انا عندي موضوع دايرك تقوم معي فيه موضوع شنو قال لي نحن دايرين نعمل مصالحة بين اسماعيل حسن ووردي ترى التوم يا اخي انت والله قاعد تشطح شطحات كبيرة خلاص يا أخي ده موضوع ده ما هو قدرنا نحن ده موضوع حكومة ده قال لا
انت بس انت كان عندك علاقة بوردي
انا ما خاصة. كان عندي علاقة لا بوردي ولا بإسماعيل في اللحظة دي
نعم.
عشان كده انا خفته
نعم.
انا شفت داير يدخلنا في موضوع اكبر من حجمنا يعني وكان اصلا وردي مع إسماعيل حسن حصل كانت بينهم جفوة سابقة ولكنها ما استمرت كثير لانها كانت جفوه فنيه
no.
بسرعه عاودت يعني ايام احمد فرع وموضوع احمد فرع وكده لكن دي كانت جفوه طويله وخسر فيها الشعب السوداني كثير يعني وكانت سياسيه عشان كده امتدت جذورها يعني فقلت له يا اخي الموضوع ده ما هو قدرنا يعني ده موضوع احنا ما ده شعار ما عندنا له رقبه يعني
no.
قال لي لا 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 انت بس تمشاك معي قلت له طيب دار تعمل شنو قال لي نمشي لإسماعيل ونمشي لوردي ونخسر شنو لو الاثنين نعلونا وطردونا يعني ما في مشكلة فعلى الحقيقة الفكرة عجبتني لكن خفت منها فمشيت معه لما نجينا نمشي لإسماعيل مشى معانا وتبادي طبعا أصلا هو وتبادي والتوم ما كان قاعد يتفرقوا يعني لكن صاحب الفكرة هو التوم وجيت لي ما لأي شيء غير إنه أنا كنت سكرتير الرابطة الصغار يعني بس زي ما قلت لك لأنه إحنا كنا شغالين بنظام مؤسسات
نعم
فكل شيء يمشي بالمؤسسات فمشى معانا وتبادي ومشينا لإسماعيل حسن ولما مشينا لإسماعيل حسن استقبلنا طبعا بطريقته السمحة ديك وبوجهه الطلق وببساطته المعهودة وما أصلا ما تعبنا معه كله بس فتحنا مع الموضوع قال أنا ما عندي مشكلة معه أصلا أنا وردي وأنا محارب أصلا
نعم
إن بقى هو محاربني شو شوفوه لكن أنا جاهز
نعم no.
فما في أسرع من القعدة اللي قعدناها مع إسماعيل فدي زي رفعت معنوياتنا كده ودتنا بوش تخلتنا إننا نحن نمشي ونقابل هذا العملاق وردي
نعم
no. كنت أكثر خوف أنا فمشينا لإسماعيل لوردي وردي ما مشينا له في البيت الحقيقي وما مشينا له نحن الثلاثة بس في المرة دي دخلوا معانا بعض الناس أنا ما يمكن ما أذكر الأسماء كده كلها لكن مشينا نحن زي خمسة أشخاص بمسي مرابطة مروي يعني ما مشينا كأفراد يعني
أيوة.
مشينا بالأيدنتيتي بتاعت رابطة مروي فوالتوم قاعد مع وردي بعيدا عننا كده تكلم معه ورى سبب جيتنا يعني فوجينا بأنه وردي استقبل الموضوع بصورة كويسة يعني
نعم.
وما قال أنا ماني محاربه زي ما قال إسماعيل اسمعي قال ما نحر
أيوه.
قال أنا عندي معه مشكلة لكن ما عندي مانع إننا نقعد ونحل المشكلة. فقلنا له خلاص نحن نجي يوم الأربع، الكلام ده كان يوم الأحد تقريبا، نجيك يوم الأربع في اتحاد الفنانين ونجيب إسماعيل معانا ونحل المشكلة. قال ما عنده مانع. مشينا لإسماعيل قال أنا ما عندي مشكلة أصلا، ما تخيلنا إن الموضوع بالسهولة دي طبعا. جاء يوم الأربع بقى حشدنا للموضوع، بقى مشى معانا صديق أحمد، محمد بادي، دكتور التوم، عمار إسماعيل، توفيق الطيب، دكتور سليم، يبدو لي إنه كان معانا الدكتور أبو سين رحمه الله، عبد العزيز عبد الله عباس وآخرون. كان في يمكن سراج الدين حسن علي طه وهكذا. شينا مجموعة وبدينا نحشد للموضوع، شينا مسجل وشينا شرائط وشينا حجار بطارية على حسب قدر حالتنا الزمن ده. طبعا الزمن ده تلقى لك شريط ذاته مشكلة كبيرة جدا. فجهزنا ومشينا. ما كنا متخيلين إنه وردي بيسمح لنا بزمن كثير، لكن كنا بنستعيد. بس لما دخلنا اتحاد الفنانين ودخل إسماعيل حسن، يا قد لا تصدقوا إنه أنا ما شفت رجل يبكي مثل ما بكى إسماعيل وبكى وردي. الناس دي تعانقوا وبكوا مع بعض، بكياء بكياء. البكى الأصلي دل الحريم دل لما يبقى يكون في زول مات يعني.
أيوه.
بكوا ونحن كلنا دموعنا نزلت وشعرنا بأننا كأننا بقينا ناس كبار خلاص، عملنا حاجة كبيرة يعني. لأنه العناق اللي حصل ده ما عناق ناس كانوا متخاصمين، عناق ناس كانوا مسافرين أو متفارقين من بعض، بس مشتهين بعض وما هن ما هن لاقين بعض. ما ناس متخاصمين، لأنه ما في ما قعدنا عشان نقول لك معليش والله اعتذر والله كده، يتعانقوا وقعدنا. أيوة. لما قعدنا طبعا أنا طوالي كان مسجل مسلمني الشغل بتاع العمل ذاته، بدأت تسجل. طبعا سجلنا، طبعا يمكن ما كنا متوقعين، سجلنا شريطين كل واحد فيه ساعة ونص، ثلاثة ساعات.
كان شنو الحوار ولا
كان حوار؟
نعم.
لكن الثلاثة ساعات ديل ما تطرق وردي ولا اسماعيل إلى الجفوة إلا في كليمات بسيطات جدا. يعني بس وردي قال إنه والله إنها كانت كبوة جواد يعني، الحمد لله اندات. وإسماعيل قال إنها كانت سحاب الصيف وعدت. حتى في الاعتذار في أدب كان، وحتى في 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 التاريخ والرجوع للوراء أنت تحس بال بال بالفن في الإجابة. وبعد كده بدت حوارات عادية، وتبادي يسأل إسماعيل، إسماعيل يجاوب، قرأنا شوية شعر، وردي قال لنا ذكريات مع نور العين، وأنا يمكن عشان كده لا تزال عندي نور العين لها أثر يعني. وذكريات عن صدفة، وذكريات عن بعض الأغاني اللي اتعملت وهكذا. وكان لقاء جميل جدا، وكان يعني أخوي لأبعد حد. قعدنا تقريبا ثلاثة ساعات ونص أو أربعة، لكن سجلنا ثلاثة ساعات. لما انتهى اللقاء ده قام وردي قال يا جماعة، بمناسبة العمل الطيب اللي انتو سويتوه ده، أنا أدعوكم جميعا إلى أنه تجوني في بيتي يوم الأربعاء الجاي نقعد سوا. نط إسماعيل قال وأنا مبقى كذي الأربعاء بعدها، وافترقنا على ذلك. كل زول مشى في حاله. سوقنا إسماعيل وديناه بيته، كان في الخرطوم ثلاثة أو نمرة ثلاثة، وفتفرقنا.
يا دكتور توفيق، نحن حنقيف هنا وعلى أمل أنه يتواصل هذا السرد الجميل بإذن الله تعالى في الحلقة الجاية. الأخوان الأستاذ الفاضل محمد خير والأخ أحمد عبد الوهاب، أنا حقيقة شاكر جدا لكم حضوركم وفزعتكم لي لاستضافة الدكتور توفيق الطيب البشير. المستمع الكريم، دي كانت حلقة أولى في ضيافة الدكتور توفيق الطيب البشير والأستاذ الفاضل محمد خير والأخ الصديق أحمد عبد الوهاب. لحد ما نتلاقى في الحلقة الجاية، هذه تحياتي أسامة حمزة وإلى لقاء.
إذاعة بلادي 96.6 ريحة الجروف. ريحة الجروف مع أحمد عبد الوهاب أحمد. ريحة الجروف على إذاعة بلادي.